السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. من؟ أمينة؟ تفضلي أمينة. معانا أمينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، في قوله تعالى وبشر المخبتين، من هم المخبتين؟
إن شاء الله يا أمينة.
شيخ جزاكم الله خير، نلاحظ أن في من العطورات العبوان مذكور فيها أسماء على أسماء، من هذه الأسماء فيها اسم الله سبحانه وتعالى، فيا شيخ ما هي توجيهتكم يعني لبعض من الناس أن الانتهاء من هذه العبوة أو هذا العطر ربما قد يرميه يعني أو يستخدم في استخدام غير لائق؟
إن شاء الله
إذا كان فيه
إن شاء الله.
أبشر، جزاكم الله.
مرحبا مرحبا. طيب طيب، قبل ما أجيب على سؤال الأخت أمينة، عندي الأخ نبيل من مصر، من إخواننا من الصم، أرسل عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة بارك الله في الجميع سؤالا، يقول بأنه استلف من شخص مبلغا ماليا، يقول وتوفي هذا الشخص، يقول ماذا أفعل بهذا المبلغ؟ هل أتصدق به أم أسلمه لورثته؟ يقول لديه أم. نبيل من مصر بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لهذا المبلغ هذه أمانة عندك وفي ذمتك، ولا يجوز لك أن تتصدق به، فهذا المبلغ انتقل من الميت إلى الحي الذين هم الورثة، ولذلك الآن يجب عليك أن تسلمه الورثة. إذا أنت تعرف أمه تقول لها هذا المبلغ قرض كان عندي من ابنك، تفضلي استلمي هذا المبلغ، وهذا تركه، يعني يقسمونه على قسمة القرآن بارك الله فيك، حتى لو كان جنيها واحدا أو جنيهين، يجب عليك أن ترده إلى ورثته، لأن هم الآن الذين يملكونه، الآن هم الذين يملكون هذا المال بارك الله فيك. تفضل أمة الله. تفضل يا أمة الله من عجمان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي استشارة، حابة تنصحني؟
ارفعي صوتك شوي لو سمحتي يا أخت الفاضلة، ارفعي صوتك شوي.
عندي مشكلة مع زوجي، حابة تقدمي نصيحة.
تفضل أختي.
شيخ أنا مزوجة وزوجي عنده بنته، فأنا عم ربيها، هو جاءت هلأ عدت بعطة على الصيف، فعم نحاول نعلمها تحفظ القرآن وكذا، فأنا حاولت مع البنت أنها تحفظ القرآن، بس البنت مش حابة تحفظ، ولما قلت لزوجي باش يعني كي مش حابة نقول له هو باش تحفظ، فهو فهم انه انا ما كأني ما مش مهتمة بها ومهتمة ببنتي الصغيرة اللي عمرها 4 شهور، او انه يفكر انه يعني ما عاد مهتمة فيها، فقلت انا بشرح له ونفهمه شان يندير باهي فهم بلي هي البنت مش حابة تحفظ، فنقول له قلت له بلي البنت هاني نحيت لها القصص، يعني ما عادش نخليها تلعب مع اختها حتى تحفظ، حيت لها العاب نعمل حالي اتصلت فيا ونقول لها باباك اتصل اسال عليك اللي حفظتي ولا ما حفظتيش، باباك جايب لك هديه، جبت لها شيخ كان تحبه هي ذاك الشيخ ديما نوريه لها، فقلت لها وشوفيه كان حافظ القران، نجيب لها اللي مش قاري واللي مش حاب يحفظ، يعني عم نحكي له باش يفهم بلي انا حبيت تحفظ القران واني معاها واني متابعتها، بس البنت معندها مش حابة تحفظ.
طيب.
إيه هو ردة فعل، هو أنا فهمت بلي ردة فعل، صعب نقول له انت بدي جرب تتفاهل، يقول لي ايه انت ما حبيتيش تحضريه، عم تتساهلي معاه، عم تحني عليه. قلت له انا شاهدة عليها.
طيب.
اسأل البنت.
طيب.
هو ذكر ردة الفعل هي اللي مش زعجتني.
طيب.
ردة فعله هو. يجي البنت الصغيرة.
نعم.
يبدأ يأذي فيها، يقولها انت كمان اذا سويتي 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 راح اضربك. يصرخ عليها زعما، فهمت؟ بعد بدي ردة فعل البارح يقول كلام مش منيح، لها انت عم تسوي مشاكل، انت عم بي كذا. فقلت له هذا تقول لبنتك هاي تسوي فيك يعني تخلف طائر، فهمت؟ فعم يسوي ويقول كلام ثاني، يقول لي لما تكبر راح حن عليها وانت راح تضغطي عليها وراح كانه.
طيب اختي امة الله، والنهايه الان ايش يعني الان؟ ايش اللي حصل بينك وبينه؟
هلا انا غضبت منه
اي
وقلت له انت هيك سويت هيك سويت وهي رده فعلك. ما بعرف ان هلا لازم نكون صارمه معاه لانه
لكن ما حصل طلاق ولا شيء ولا
لا ما
الحمد لله الحمد لله. طيب ان شاء الله ابشري يا امة الله تسمعين النصيحه.
انصحني اذا كنت انا غلطه ولا شو يسوي مع البنت.
ابشري يا اختي الفاضل. حاضر حاضر ابشري. تفضل ام عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله يسعدك. إذا المرأة سافرت بحالها إلى بلد وهناك مستنيها المحرم، هل هذا يجوز يا شيخ؟
إن شاء الله.
الطريق دايرك.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. مرحبا أختي مرحبا. هاشم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير يا شيخ.
سنور سرور.
الله يسعدك. سؤالي في الجمع والقصر في السفر.
أيوة.
أنا مقيم في مدينة جدة وفي الإجازات أسافر إلى الباحة وأمكث فيها أحيانا أسبوعين إلى شهر، لكن خلال فترة الإجازة أعود إلى مكان إقامتي في جدة لقضاء بعض الأشياء، يعني أحيانا أسبوع ثلاثة أيام ثم أعود لتكملة إجازتي في مدينة الباحة. السؤال عندما أعود إلى مقر إقامتي في جدة هل أترخص برخص السفر؟ أم أعتبر كأني عدت لمكاني ولا ترخص بها؟
وأنت أصلاً أخي هاشم مستقر في جدة مقيم؟
نعم مقيم في جدة عملي في جدة. نعم.
إن شاء الله يا هاشم أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضلي يا عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قراءة سورة الملك قرأت عنها في رواية أنها تشفع للإنسان وتغفر له، يعني إذا قرأ الإنسان فهل يقرأ ليلا أم أي وقت من الأوقات؟
إن شاء الله.
وهل هذا صحيح الحديث؟
إن شاء الله.
الرواية دي
أبشر.
طيب السؤال الثاني لو سمحت معليش آخر مرة ذكرتها. أنا إذا سافرت أنا دحين مثلا في جدة وإذا سافرت للطائف وأقمت بيت بنتي يعني مثلا خمسة ستة أيام هل أقصر الصلاة أم أصلي عادي؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. تفضل محمد.
السلام عليكم شيخنا.
السلام وبركاته.
بارك الله فيك.
فيك بارك. بارك. آمين. جزاك الله خير.
يا مرحبا شيخ العزيز. إحنا مجموعة من الشباب في عاملين مبادرة، نوع المبادرة اللي هو يعني تخلص من المصاحف اللي هي الممزقة والقديمة.
نعم.
فكانت يعني جلسنا وتباحثنا ما أفضل طريقة للتخلص من يعني آلية التخلص من تلك المصاحف. بعض يعني بعض مال إلى على أساس عملية الحرق ودخلوا في أمر قالوا أيهما الميت والكذا الإنسان هل يجوز دفنه، البعض قال على الدفن البعض قال على الوضع في البحر. فبس لو تعطينا أفضل آلية للتخلص من المصاحف القديمة جدا.
أبشر يا محمد.
تكرم.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. عندي الأخت أمينة من عمان بارك الله فيها تسأل عن معنى قول الله عز وجل وبشر المخبتين، تقول ما معنى المخبتين؟ أختي أمينة بارك الله فيك ورضي عنك، في عندنا قاعدة مهمة جدا في القرآن وهي أن القرآن في أول خطوة من خطوات تفسير القرآن أن القرآن يفسر بالقرآن، وكثير من الآيات التي تأتي بهذا المعنى لو أنت تأملت ما بعدها لتجدين المعنى ظاهرا، مثل قول الله عز وجل إن للمتقين مفازة حدائق في سورة عمة، إن للمتقين مفازة حدائق هذه، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله. فأنت كمل الآية أمينة تجدين المعنى ظاهر بارك الله فيك. والإخبات هو الخشوع والخضوع والتذلل لله عز وجل، وأيضا يوصف به المتعبد لله سبحانه وتعالى المؤمن به جل وعلا، هؤلاء هم المخبتين. أمينة من عمان تقول هناك بعض يعني العطورات مكتوب عليها بعض أسماء الله تعالى الحسنى، تسأل عن حكم يعني التعامل مع هذه الزجاجات وأيضا كيفية التخلص منها مع نصيحة. أختي أمينة بارك الله فيك، سبق أنني حقيقة وجهت مجموعة من النصائح حول قضية تعظيم ما عظم الله عز وجل، ومن ذلك أسماء الله تعالى الحسنى، ونبهنا على أن كل مسلم عنده زجاجة أو علبة أو جريدة أو مجلة أو كتاب أو دفتر أو أي حتى التقاويم هذه المشتملة على شيء من الآيات القرآنية أو أسماء الله الحسنى أو اسم النبي عليه الصلاة والسلام. يجب على المسلم أن ينتبه إلى مثل هذا، وأن لا يتساهل في قضية رميها هكذا، وإنما يعتني بها ويتصرف فيها التصرف الذي يعني يشير إلى تعظيم المؤمن لما عظم الله عز وجل. عندنا قاعدة عظيمة في الشريعة دلت عليها عمومات نصوص القرآن والسنة، وجوب تعظيم ما عظم الله عز وجل. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، خير له عند ربه. فلهذا يعني أنا أنصح إخواني وأخواتي أن الذين ابتلوا بمثل هذه الزجاجات وعليها شيء من أسماء الله تعالى الحسنى، إذا انتهوا منها أن لا يلقوها في القمامة أو على المزابل، وإنما هناك مجموعة طرق، مثلا مسح هذا الشيء ومحوه باستعمال مواد غير ضارة مثلا حتى يختفي هذا الاسم، هذا حل. الأمر الثاني يعني محاولة إذا ما استطاع الإنسان يعني يمحو هذا الاسم، ممكن هذه الزجاجة يعني يحاول أن يكسرها مثلا في مكان آمن ويضعها في مكان آمن أيضا حتى لا تجرح الآخرين مثلا إذا كانت من الزجاج مثلا، أو يعني تغطية هذا الاسم بإحكام حتى ينعدم من أن يكون ظاهرا. هذه بعض الحلول. وأنا أنصح حقيقة كل من يعني مارس هذه الحرفة وهذه المهنة أن يبتعدون عن مثل هذه الأشياء، يعني وضع أسماء الله الحسنى مثلا عليها، حتى لو كان اسم الرجل يعني مثلا عبد الله ولا عبد الرحمن، شركة عبد الله كذا، شركة عبد الرحمن، ينتبهون لمثل هذه القضايا. بارك الله في الجميع. أما الله من عجمان طبعا هي تقول عندي مشكلة مع، تذكر مشكلة مع زوجها، عنده بنت من غيرها وعندها هي بنت. تقول يعني أنا هو حريص الأب على تحفيظ ابنته القرآن وكلفني بذلك. تقول البنت ما تريد ولا ترغب، وحرصت عليها وحاولت معها ما ترغب. تقول أقوم يعني أقرأ عليها قصص أعلمها وكذا. الأب الذي هو زوج الأخت أمة الله غير راضي، ويعني يلقي اللائمة على الأخت أمة الله وشيء من هذا القبيل. تقول حاولت أنني أفهمه لكن هو لا يتفهم هذا الشيء، ما هي النصيحة؟ أختي أمة الله من عجمان بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبك وقلب زوجك، وأن يبعد عنكم شر الشيطان ويعني وسوسته وكيده ومكره. ولاحظي بأن الشيطان قد يكون لم يستطع يأتيكم من أبواب أخرى فأتاكم من هذا الباب، وهو الحرص الزائد للأب على ابنته. فلذلك أخت الفاضلة النصيحة لك والنصيحة لزوجك. أما أنت فاحرصي أن تبذلي يعني كامل وسعك وجهدك يعني في أن تحقق رغبة أمنية زوجك في أن يرى ابنته صالحة ومن أهل القرآن، وحاولي أن تستعملي بعض الوسائل وتنوعين أيضا في الأساليب تحفزينها وترغبينها. وكل هذا بالمناسبة أجر لك أنت، يعني الله عز وجل فتح لك باب من أبواب الخير، تتاجرين مع الله سبحانه وتعالى بهذه البنية ابنة زوجك اللي ترحمينها وتعطفين عليها وتكونين لها كالوالدة كالأم، وأنت كذلك، وأيضا تسعين في أنك تكسبين أجر من ورائها. وأيضا هذا يعني يعود بالعلاقة الجيدة بينك وبين زوجك حينما يرى يعني ما تقومين به، وأنت فيما يظهر كما ذكرت قائمة بهذا الشيء، لكن تقولين بأن البنت ليس عندها الرغبة في ذلك. لكن أنا أقول لك نوعي حاول تشوفين أساليب معينة، ممكن تخففين عليها مسألة الحفظ، تقولين خلاص تحفظين كل يوم 3 آيات 4 آيات، سآتي لك بهدية، سأذهب بك إلى كذا إلى كذا مثلا. الأطفال يعني يحفزون ويرغبون وينشطون، يصير عندهم نشاط وقوة في مثل هذا الأمر. اشتغلي على البنت في هذا الأمر، وأكثري من الدعاء يا رب أنك تيسر لي أنني أقوم عليها خير قيام. الأمر الثاني، حاولي أن تجلس مع زوجك جلسة صفائية، جلسة هادئة، وتقولي لي يا أبا فلان، يعني لو كل ما يتمناه الإنسان يتحقق تحققت أشياء كثيرة. يعني كثير من الآباء ما في أب إلا يتمنى عياله وأولاده من حفظة القرآن وحفظة السنة، لكن هل هذا موجود؟ غير موجود. يعني كثير من الآباء عندهم الرغبة هذه، لكن ما وفي من الآباء من يحرص لكن يطلع ولد اللهم بارك من حفظة القرآن، ولد من طلبة العلم، ولد كذا، والبقية اللي حرص عليهم ما يعني ما يتحقق هذا الشيء. فاجلسي مع زوجك جلسة وخاطبي عقله وجدانه، قولي له هذا ليس بالإمكان. إذا أنت تتهمني بالتقصير، أنا هذا عملي، وأنا بغض النظر عن كونك تشاهدني أو ما تشاهدني، تعالى أنا يراقبني الله سبحانه وتعالى، صدقيني بأنه سيعني يهدأ ويكون عنده شيء من الطمأنينة. ولا تحاولين أخت الفاضل أنك تصادمينه أو تغلطينه أو كذا، قولي له هذا الإمكان ليس في الإمكان إلا ما نستطيع عليه. هذا الخطاب مهم، وأنا أنصح زوجك بأن يتقي الله عز وجل. يعني أنت متفضلة بالمناسبة ومتكرمة ولك الأجر والثواب، وإلا أنت لست مسؤولة عن احتضان البنت بالمناسبة. يعني أنا أقول هذا فقط لبيان الحكم الشرعي، أنت لست مسؤولة عن حضانة البنت، أنت مسؤولة عن بناتك وعن أولادك. لازم يفهم زوجك هذا الكلام، وهذا الكلام أصلا نحن ما نقوله، لكن نحتاج إليه أحيانا عندما تختل الموازين، وبعض الناس يعني يعتقد يجعل المستحب يجعله فرض، وغير صحيح هذا الكلام. هذه مسؤولية والدته، إذا كانت والدته هي ميتة الحضانة لأمه، والحضانة لأم إذا ما كانت أم جدتها من أمها مثلا، جدتها من أبيها مثلا. يعني فيه نظام في الإسلام. أنا قصدي لما أقول هذا الكلام، وأنا مثل ما ذكرت لك أنا أصلا ما أقوله دائما إلا إذا احتجنا إلى ذلك، أن يفهم بأنك أنت متفضلة بالمناسبة، أنت الآن لك أجر وثواب ورضيت باحتضان البنت وتربية البنت والقيام عليها وشيء من هذا القبيل، فلا بد يشكر لك هذا الشيء، لا بد يشكر لك هذا الشيء. لذلك الآن ليس يعني الآن عنده ولد ويحرص على أن ابنه يجيب 100% في الثانوية العامة مثلا، والولد جاب 70%، هذا إمكاناته وهذه قدراته، يعني نكلف ما لا يطيق. هذا المسكين اجتهد ودرس وذاكر ويعني سهر الليل، وقدر الله يجيب هذا التقدير 70 ولا 80. فلا بد بعيد عن الحساسيات. وبعدين ترى الشيطان يحضر، قولي لزوجك يعني يتق الله. أنا خفت والله لما ذكرت، قلت الله يستر لي، نخشى أن وصل الأمر إلى، أنت الحمد لله قلتي لا، لكن ممكن يصل بالمناسبة. يعني في فترة غضب وتراشق بالكلمات وأيضا صدام، وممكن يجرحك بكلمة وتجرحين بكلمة وينفجر الوضع. فأكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وهو يكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ويهدأ. ما في داعي، هذه إمكاناتك وهذه قدراتك. قولي له والله جيب لها معلمة، دخلها في البيت معلمة تحفظها القرآن. يعني أنا هذا أسلوبي. قد تكون البنت أخذت موقف من زوجة الأب مثلا، عندها موقف من زوجة الأب، ويوجد بعض الأولاد زوجة الأب يأخذ منها موقف، ما تحب أن تتلقى عن زوجة الأب، موجود. طيب خلاص جيب لها معلمة محفظة من برا، بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول المرأة أحيانا تسافر لوحدها إلى بلد آخر ويستقبلها المحرم في البلد الآخر، تقول ما حكم ذلك؟ أخت أم عبد الله بارك الله فيك، إذا أردنا أن نتكلم عن المحرم، المحرم للسفر ما هو للاستقبال والتوديع. المحرم إنما شرع للسفر وليس لقضية يستقبل يودع، لا. واضح بارك الله فيك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. السفر أن يكون معها في الطريق. أنا أتكلم ناحية العموم، وأكيد أنت يا عبد الله متابع البرنامج وتعرفين كلامي في التفصيل في مسألة المحرم، مشروعية بالإجماع من حيث العموم وحكمه من حيث يعني التكليفي، هل هو واجب أم مستحب بالإجماع أن المرأة ما تسافر إلا مع ذي المحرم. لكن اختلفوا، فهم مجمعون أيضا على أن المرأة التي تتعرض التي سفرها يغلب عليه يعني يغلب عليه الأذى والضرر ما تسافر. ذكروا حالة واحدة فقط، حالة الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وعندنا خلاف فيها، يعني يذكرون السفر الآمن مع رفقة مأمونة وأمن الطريق، اختلف العلماء فيها، فمنهم من يمنع ومنهم من يجيز. عموما جوابا على سؤالك أنت اللي ذكرتيه، المحرم يا عبد الله ليس للاستقبال ولا للتوديع، المحرم للسفر. بارك الله فيك. هاشم من السعودية بارك الله فيه يقول أنا مقيم في جدة، وأحيانا أذهب إجازة إلى مدينة الباحة، يقول أجلس فيها يعني أيام، ثم أثناء الإجازة أرجع إلى مدينتي وهي جدة التي أنا مقيم فيها، أمكث أيام وثم أرجع أكمل إجازتي في مدينة الباحة. يسأل يقول هذه الأيام اللي أرجع فيها إلى محل إقامة جدة هل أقصر فيها وأجمع؟ الجواب لا يا أخوي هاشم بارك الله فيك، لأنك أنت رجعت إلى مقرك ومحل إقامتك ومدينتك، فما تجمع. منذ أن تصل إلى عامر بنيان مدينة جدة خلاص انقطع عنك السفر. أما في الطريق بين الباحة وجدة نعم تقصر وتجمع، كونك أنت ذهبت إجازة وقطعت الإجازة 5 أيام 7 أيام 3 أيام رجعت علشان فقط تقضي بعض الحاجات وتكمل إجازتك، يعني هل هذا يبقيك في وصف السفر؟ الجواب لا، ما دام أنك رجعت حتى ليوم واحد رجعت ممنوع أنت من القصر والجمع. واضح؟ بارك الله فيك يا هاشم. عفيفة من السعودية تسأل عن سورة الملك، تقول يعني بالنسبة لحكم قراءتها وهل هي فعلا تشفع لصاحبها، وهل صح الحديث فيها، وهل تقرأ ليلا أم نهارا. عفيفة من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن مسعود أن سورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة، ولهذا سورة تبارك 30 آية وهي تسمى المنجية، ويسميها بعض العلماء بالمنجية، والحديث ثابت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لسورة تبارك يا عفيفة تقرأ ليلا، من قرأ ليلا تقرأ في الليل، فهي من السور التي تقرأ ليلا. وبالنسبة لما ذكرت من الحديث، نعم ذكرت لك بأن الحديث صحيح، وأيضا يجوز للإنسان أن يقرأها في الصلاة، يعني مثلا أنت في صلاة العشاء حبيت أنك تقرأين بعد الفاتحة سورة تبارك بنيتين، نية سنة القراءة بعد الفاتحة ونية أنها من سور الليل تقرأين، طيب ما في بأس، حتى لو قرأتيها على ركعتين قسمتي 15 آية في الركعة الأولى و15 آية في الركعة الثانية. بارك الله فيك يا عفيفة، والأفضل أنك تقرأينها مستقلة، هذا أفضل، لكن بعض الناس قد ينام بدري ينشغل يقول أنا عندي سور أخرى أحاول أني أقرأها وخلي هذه في الصلاة. طيب بارك الله فيك، تفضل يا رمضان.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ إني حبك في الله.
حبك الله يا أخي.
يا شيخ سؤالي الأول، أنا كنت عندي شراكة مع واحد قريب لي، المهم في مشروع وخسرنا في المشروع هذا، أصبح يبي مني مبلغ من هذا، المهم اتفقنا أن نسدد عليه فترات معينة، فسددت من المبلغ جزء، وبعدين هو قال لي يطلب مني جزء ثاني، وقال لي خلاص مسامحك في الباقي كله. هذا يعني موضوع من حوالي سنة أو سنتين، قال لي مسامحك فيه وانت خلاص يعني دمتك بريت منه. وبعد حوالي هيك السنة هذه صار خلاف، فطالب بالدين من جديد، هل طالب يعني بباقي المبلغ هل حق له؟
طيب يا رمضان الشراكة اللي أنت بينك وبينه إيش نوع الشراكة هذه؟ شركة مضاربة، شركة أبدان، شركة أموال، إيش الشراكة؟
زراعة زراعة يعني زرعناني وياها.
أنت وإياه اشترى الأرض منك ولا منه؟
لا الأرض إيجار مأجرينها.
استأجرتم أرض وزرعتوها على أن المحصول بينكما.
أيوة.
طيب وكيف طيب أنتم خسرتوا جميعا، كيف يحملك أنت الخسارة؟ ما السبب؟
ما رأس المال منه هو.
رأس المال منه. طيب وأنت تسببت في الخسارة؟
لا ما تسببت في الخسارة.
طيب يعني كيف هو قال لك أنا رأس المال من عندي بيني وبينك نصفين، ويعتبر النصف الثاني دين عليك؟
لا هو طبعا رأس المال منه هو، لكن المكسب في الأخير المكسب بالنصف، وكان خسارة أني ندفع مع نصف
يعني رأس أنت المال. يعني أنت وافقت على هذا الشرط. طيب يا رمضان أبشر يا رمضان. عندك سؤال ثاني؟
سؤالي الثاني يا شيخ، عندي ابني طبعا دائما يفتح البوبجي هذه اللعبة وننهى فيه عليها، فنبيك تقدم له نصيحة ويسمع فيك
إن شاء الله يا رمضان.
ومسألة يا شيخ أنا حضرتك الحلقات اللي فاتت يعني تكلمت على مسألة المسلسلات.
إيه
أنت قلت المسلسلات لو كان يعني فيها كذا، وتو إحنا المسلسلات يا شيخ لا ما تخلوش من العري والتبرج وكذا، ما أي يعني مصلحة، بل ما فسدها أكثر من مصالحها. فما
طيب يا رمضان أبشر.
ربما أنت لما نصحت البنت هذه يعني تقصد بالأمر إن برنامج فيه، لو كان برنامج يعني فيه خير ولا كذا،
قصدك لكن اللي سألت عن المسلسلات البدوية ها؟
أيوة بالضبط.
طيب حاضر يا رمضان بارك الله فيك. تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ. أرجوك تجاوبني.
تفضل
شيخ. أنا جامعني زوجي في رمضان قبل 43 سنة.
إيه
في الزقيرة وما أعرف الأمور ولا تلفزيون ولا شيخ. كان هو لا يصوم ولا يصلي، بس أنا صايمة.
هو لا يصوم ولا يصلي. طيب تستطيعين الكفارة يا أم خالد؟
إن شاء الله.
تقدرين تصومين؟
إن شاء الله بالوقت. طيب. البارد.
أبشر يا أم خالد. مرحبا أختي. تفضلي رنا.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أنا عندي 4 أسئلة.
إيه.
السؤال الأول يا شيخ، أنا كنت يعني بعيدة عن الله سبحانه وتعالى كل البعد. بعدين الله سبحانه وتعالى أهداني الحمد لله، أهداني يعني بفضله ومنه وكرمه، يعني كنت يعني سفورة يعني، وكنت لا ما أذكر الله سبحانه وتعالى، وكنت يعني ما أصلي يعني صيامي أصوم بس مو حال يعني. الحمد لله السهم ورث سنتين صار لسنتين زراعة الحمد لله الله من علي يعني، واتبعت يعني أقول لك يعني أكثر أوامر الله سبحانه وتعالى أنا متبعتها
الحمد لله.
بس يعني ويا رحلتي واتباعي يعني لله سبحانه وتعالى يعني وأوامره، ويا رحلتي يعني مشي وياي الدعاء. ها يعني أدع دائما يعني سجودي يعني بصلاتي بكل حالتي بخلوتي لمن أخلو بالله سبحانه وتعالى يعني بقيام بالليل بذي جو يعني وياي برحلتي. هذا دعاء الدعاء هذا أنا ما أعرف كيف أنا كنت أدعي يعني حاجة أنا دعيتها لنفسي حاجة. ما أعلم كيف أني قمت أنا أدعي بهذا الحاجة يعني، والعلم يعني عند الله أنا يعني شفت بيها يعني رؤية من قبل يعني رؤية من هدايتي، والله أعلم لهذا الحاجة يعني ما متأكدة أكثر شيء لهذا الحاجة شفت بيها رؤية يعني، وأنا قاعد أطلبها من الله سبحانه وتعالى، وأنا يعني ما متزوجة عمري 24 سنة يعني قاعد أطلبها يعني بحالي يعني بخشوع ودائما بقلب حاضر، دائما يعني يجيني اطمئنان بقلبي يعني إنه ربي شو يعني سوف يستجيب لي، يعني أحس بداخلي إيمان يعني ويقين إن يعني ربي يستجيب لي يعني. مع العلم أنا هذا الدعاء إذا أقوله يعني لأي واحد بجريبتي أو أختي
أيوة
أو أختي أو أختي ما راح يعني إذا أقولها راح تضحك علي يعني أن هذا الأمر مستحيل.
طيب يا رنا رنا أنت عندك مانع تقولين هذا الدعاء يعني عشان نستفيد إحنا بعد؟ ولا خاص الدعاء؟
أنا هذا الدعاء يدي يظل سر بيني وبين
الله. طيب ممتاز. طيب سؤالك إيش بالضبط الآن؟
يعني سؤال يعني هل هذا يعني الهام من الله سبحانه وتعالى؟
طيب
الهام
ممتاز ممتاز وصلت الرسالة وصل السؤال. أعطينا السؤال الثاني.
الثاني يا شيخ أني عمتي عندنا هنا بالعراق لما المريض أو المعاق يصير له راتب
ايه؟
راتب يسمونه معين
ايه؟
المعين أنا معين علي أنا معين علي الراتب أنا استلمه باسمي
نعم
بس شنو أني بالدولة أنا على أساس أنا إني ساكنة يمهم بس أنا ما ساكنة يمهم يعني هيش يعني أخت التزوير ماشي
أنت تستلمين تستلمين يا رنا تأخذينها لك ولا تستلمينها وتعطينها لعمتك؟
إيه العمتي بس أخذت منه مال قليل أخذت منه
إيه؟
أنا أخاف لا يصير يعني بي عندي مال حرام أو أكتب يعني على ولا الأمر أنا ما أخاف
منه. استأذنت عمتك منه؟ استأذنت عمتك ولا ما استأذنتي؟
إيه بس إذن هي بس إذن
إيه ورديتي المال رجعتي ولا ما رجعتي؟
لا ما هو راتب باسمي أنا أستلم قلت لهم أنا أريد يعني شلون مستأجرني آجار مستأجريني أنت آجار فرديت حسيت إن هذا كذبة صارت كذبة لأن أنا ما قاعدة وياه أنا قاعدة ببيت أهلي وهم بعيدين عني.
طيب يا رنا السؤال الثالث.
السؤال لا الثالث يا شيخ أنا عندي مبلغ مالي
إيه؟
وأشغله يعني أشغله بس أشغل اليوم أن أشتري مثلا يعني أشتري يعني تكرم أشتري مثلا دابة وأنطيها الأحد على المدة.
تشترين إيش؟
يعني أنطيها مثلا أشتري مثلا بقرة
إيه
وأنطيها مثلا أضيعهم للشهر الواحد أنطيها للشهر الخامس فيش السادس وأخذ مبلغ عليها مالي هل يصح هذا؟
يعني مثلا إذا اشتريتي بقرة وقلتي أبيعك يا فلان على بعد شهرين تسدد المبلغ نقول 100,000 عراقي بهالطريقة هذه؟
لا مثلا أنا اشتريتها بمليون
إيه
مليون أبيعها علي وراء 5 أشهر أبيعها علي 1,300,000
هي إيه؟ يعني سددك بعد 3 أشهر 1,300,000
إيه يعني طيب. هل يصح هذا عمل
واضح.
صحيح أم لا؟
واضح. باقي لك سؤال ما هو الرابع؟
يا شيخ أنا عندي أخ يعني معاق جدا حيل
نعم
يعني وأمي يعني حال شديد علينا وعلى خواتي أنا هتعاني بس أنا بالبيت خواتي الزوجة بس أمي هو شديد على أمي أكثر وحدة هي أمي وأنا لما أشوف هالشكل وأنا دائما أهدي له بالهدايا تعالى يهدي على أمي وعلينا بس نظراتي ياسي على أمي يقسي على أمي وأنا أقوم أحكي عليه من وراء ظهره يعني هل يصح هذا من غضبي؟
كم عمره كم عمره كم عمره
عمره 33 سنة
كبير يعني. طيب الإعاقة يعني عقلية ولا حركية؟
لا أنا هي لسان يعني بكل الألفاظ الشيخ كل الألفاظ الشيء أنت تخيل
يعني أنت سامحيني أنت قلتي ولد عاق وليس معاق عاق ها
ما يعني إذا أخطأت يعني
إيه أنا ظنيت ولد معاق طلع عاق إيه طيب
لا أخطأت يعني
يلا خير إن شاء الله
يعني حين كيف ما تصور يا شيخ يعني كل الألفاظ الشيء أنا يحطها بيها ودائما أنا حكي عليه من وراء ظهره يعني هل يصح هذا أم لا؟
إن شاء الله يا رنا
بارك الله فيك
شيخ
ونبهني على سؤالي الأول يعني حيلها مني حيل
أبشري أبو عبد الرحمن
السلام ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته
الله يحييك يا شيخ جزاك الله خير الشيخ بالنسبة لزكاة المال
إيه
لو أنا عندي مثلا المبلغ وحطه في مصرف إسلامي يعني عشان أستربح منه يعني يجرون عليه السحب مثلا
إيه
معاي شيخ ومثلا تم هالمبلغ لمدة سنة وأنا ما سحبت منه شيء هل عليه زكاة
أنت أخوي أبو عبد الرحمن تسأل عن زكاة المبلغ ولا تسأل عن قضية السحب اللي ذكرتها؟
يعني جديد مثلا المبلغ خليته لمدة سنة
أيوة
وما سحبت منه، أنا حاطه على أساس أنه يعني في يدرون على السحب.
أي يعني أنت قصد أنت حطيته بقصد على أساس يعني تربح على السحب.
أيوة أربح على السحب ومر عليه السنة وما سحبت منه ولا ريال مثلا دار عليه الحول، هل عليه زكاة؟
إن شاء الله يا عبد الرحمن وضح السؤال أبشر.
والسؤال الثاني طال عمرك أنا ما سمعت الله أعلم هل شيخ صحيح أن حلق اللحية بالكامل يخرج من الملة في على بعض المذاهب؟ الله أعلم يعني بس بحبيت أكون على بينة.
إن شاء الله يا عبد الرحمن
جزاك الله خير ورحم الله والديك يا شيخ.
والديك فضل يا سامي.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين يا شيخ، السؤال الأول نية الزواج بنية الطلاق. شخص يقول ما أدري هل أكمل مع الفتاة أو لا، هل يجوز يا شيخ؟ ولا عليك أمر، أبغى جواب مفصل لأنه فيه يعني حصل نقاش وهم الآن بين مجموع من الزملاء وهم الآن يسمعونك.
الله يسامي.
والسؤال الثاني يا شيخ، عندنا في مكان العمل شخص إذا يعني إذا انتهى الدوام أي درج مفتوح يسكر الدرج، يسكر اللبات، يسكر النوافذ، طبعا النوافذ الداخلية وليس الخارجية، يقول هذا له أصل بالشرع أنه الأفضل أنه يتسكر كل شيء، يعني أي لو يمر من عند أي نافذة أو أي درج من أحد لحد الشباب الزملاء يعني يسكر، يقول له أثر هذا موجود، فهل هذا صحيح؟
أبشر يا سامي.
شكرا يا شيخ.
مرحبا ومسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. عندي الأخت عفيفة من السعودية بارك الله فيها تقول يعني إذا سافرت من جدة إلى الطائف عند بنتي هناك وممكن أجلس 5 أيام 6 أيام، هل أترخص برخص السفر؟ أختي عفيفة من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك، ما بين جدة والطائف طبعا مسافة قصر، وإذا كان الإنسان مسافر من جدة إلى الطائف أنه يقصر ويجمع ما لم يكن عنده إقامة هناك. فبالنسبة لابنتك أنت لست مقيمة عندها، وما دام أنك تمكثين 3 أيام 4 5 على الراجح من أقوال أهل العلم بل أكثر من ذلك، فلك أن تترخصي برخص السفر من القصر والجمع إذا احتجت إلى ذلك يا عفيفة. محمد من رأس الخيمة بارك الله فيه يسأل، يقول نحن مجموعة من الشباب يعني لدينا مبادرة وهي قضية التخلص من المصاحف الممزقة والتالفة والقديمة، يسأل يقول ما هي أفضل طريقة؟ يقول اختلفنا فيما بيننا يعني كل واحد ذكر طريقة، ما هي الطريقة المثلى؟ محمد من رأس الخيمة بارك الله فيك ورضي عنك، صلى الله تعالى أن يحفظك أنت والمجموعة اللي عندهم هذه المبادرة الطيبة والجيدة، وحقيقة الاهتمامات هذه يعني مهمة جدا أن الإنسان يكون له اهتمام حتى لو كان يعني أشياء يعتقد هو أنها بسيطة لكن عند الله عظيمة. ولا شك كما ذكرت أنا قبل قليل بأن من تعظيم الله تعظيم ما عظمه الله عز وجل، والقرآن هذا كلام الله منزل غير مخلوق، صفة من صفاته، من الله بدأ وإليه يعود، ذلك واجب على الإنسان أن يعظم القرآن. قل جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، قل جل وعلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس المصحف إلا طاهر، هذا دلالة على ماذا؟ تعظيم المصحف، تعظيم القرآن. والقرآن الذي هو الكتاب يتعرض لما يتعرض له بقية الكتب من التلف والتمزيق وشيء من هذا القبيل. وبالنسبة لكم الـ يعني تسأل عن الخطوات المناسبة جدا، أول خطوة أخوي محمد بارك الله فيك وبارك الله في أصحابك ومجموعتك قضية الترميم، ترميم المصحف بمعنى إعادة المصحف إلى وضعه الطبيعي بحيث أنه ينتفع به الناس، وليس بالضرورة داخل الدولة، داخل الدولة اللهم بارك مصاحف يعني بأشكال وألوان وأحجام كثيرة جدا. في بلاد يا أخوي محمد ولو زرت الجمعيات الموجودة في الدولة تخبرك عن بلاد في مدن ما يوجد فيها إلا مصحف واحد، وبعض ما يوجد ولا مصحف، فممكن ترمم. الترميم هذه عملية صحيح شاقة ومتعبة ومكلفة، لكن إذا كان بالإمكان وش المانع أني أنا أجعل مثلا مشروعي قائم على ترميم المصاحف؟ يعني قد يكون هناك من المصاحف من لا يمكن ترميمه لأنه وصل حالة الورق من التلف إلى مرحلة ما يمكن الإفادة منها. وفي مصاحف لا تمزق بعض الأوراق يعني يعني تهتري بعض الأوراق ممكن ممكن ترميمها. وحتى لو كان هذا المشروع تتبنى جهة وقفية مثلا من الأوقاف يصنعون مشروع لقضية ترميم المصاحف ترميم كتب السنة مثلا، هذا شيء عظيم. هذه الخطوة تقدرون عليها محمد؟ إذا قلت لي والله صعبة ومكلفة ومجهدة ونحن عندنا ظرف آني وقتي نبغى نعالج هذه المسألة، عندكم خيارات. الخيار الأول الحرق، بشرط أن تحرقوا هذه المصاحف بحيث لا يبقى أثر لهذه الحروف، وأيضا ترمونها في البحر مثلا يعني الرماد، أو تحفرون لو تعمقون وتدفنونه. والحرق هذا ثابت عن الصحابة، فقد ثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم يعني في عهد عثمان بن عفان لما حرقوا المصاحف وأبقوا المصحف الإمام، فهذا دليل على أن الصحابة رأوا بأن المصاحف التي قد لا ينتفع بها أو فيها شيء من الإشكالات أنها تحرق. هذا واحد. والحرق يكون بعملية، ليست حرق هكذا يبقى جزء ويحرق جزء، لا، حرق كامل، وممكن يدخل في فرن من الأفران وشيء من هذا القبيل صيانة لكتاب الله عز وجل. الحالة الثالثة الدفن، أن يدفن يعمق له في الأرض بحيث أنه يعني تأتون بحفارة ولا آلة تحفر تعمق ثم يوضع في الأرض حتى تأكله الأرض، يعني يكون مع الأرض وتأكله الأرض. الحالة الرابعة هي قضية أنه يوضع في صناديق ويرمى في البحر، يرمى في البحر. الحالة الخامسة التي نص عليها الفقهاء يدفن داخل المسجد، طبعا هذا ممنوع الآن لكن أنا أحكي لك كلام العلماء، قالوا يحفر له في المسجد. طيب ليش المسجد؟ قالوا إن المسجد مأمون، ما أحد يعني يمكن أن يجي أحد يبني فيه ولا يتعرض له ولا شيء، وهذا قديم الآن ممنوع. واضح؟ في حالة جديدة يا أخوي الفاضل، وهي حالة ممكنة، يعني قضية قصدي أنا طريقة ممكنة، وهي ما تقطيع الأوراق المصحف عن طريق المكاين، هذه يسمونها قطاعة الورق أو قصاصة الورق، موجودة يعني آلات بأحجام معينة تقوم على إتلاف وإعدام الأوراق بحيث لا يبقى منها شيء. وممكن هذه الأوراق يستفاد منها وتعجن وتعطى لجهة تستفيد منها، يعني الوسائل كثيرة والطرق كثيرة، وكلها ولله الحمد يعني فيها تعظيم للمصحف. أنا أميل إلى قضية الحرق، أنا أميل إلى قضية، لأن الحرق حقيقة أمان، وقضية أيضا تقصيص وتقطيع الأوراق عن طريق هذه الآلات الموجودة. فأنا أنصحك يا أخوي محمد أنك تزور دائرة الشؤون الإسلامية وتسألهم عندكم طريقة معينة، عندكم مثلا قد يكون بعض الجمعيات عندها في الخارج جهات تقوم على الترميم وترتب المصحف وتعيد تضعه في المساجد. هذه الطرق اللي أنا يعني خطرت في بالي وأيضا هي موجودة في كتب أهل العلم، أسأل الله تعالى أن يبارك في جهودكم. رمضان من ليبيا يقول كان بيني وبين قريب لي شراكة، استأجرنا أرض زراعية وزرعناها رأس المال منه، وأنا اشترطت عليه إذا خسر بأني أنا أشاركه في الخسارة والربح بيننا. يقول خسرنا في هذه الأرض، دفعت له نصف المبلغ وباقي جزء من المبلغ أو النصف الباقي سامحني وقال ذمتك بريئة، ثم بعد ذلك حصل خلاف بيني وبينه وطالبني بالمبلغ، ما حكم ذلك؟ رمضان بارك الله فيك وبارك الله في قريبك، صلى الله تعالى أن يعوضكم خيرا. أنا لا أريد أن أتحدث عن قضية الخسارة على من، الأصل الخسارة على رأس المال، الوضيعة يقول فقهاء الوضيعة على رأس المال والربح بينكما، ولكن ما دام أنك يعني شرط عليك أو أنت اشترطت على نفسك بأنك ستشاركه في الخسارة بالنسبة لرأس المال على ما يعني على ما قدرتم، هذا راجع لك، أنت اشترطت على نفسك يلزمك هذا الشرط. يبقى قضية المطالبة بالجزء المتبقي بعدما أسقطه وأبرأ ذمتك منه، لا حق له في ذلك للقاعدة الشرعية أن الساقط لا يعود، الساقط لا يعود، فما دام أنه أسقطه عنك وأبرأ ذمتك منه وحصل مشكلة بينك وبينه رجع، هذا لا يجوز ويحرم عليه ذلك، ولو أخذه أكل مالا بالباطل، أخبره بهذا، وعليه أن لا يفسد ما قام به من عمل صالح. فهو أبرأك وأسقط عنك وسامحك. الآن نقض بعدما أبرم شيئا طيبا بينه وبين الله عز وجل، هذا خطر على يعني مسألة الثواب والأجر الذي اكتسبه في الحالة الأولى. الخلاف اللي بينك وبينه تحلونه بعيد عن مسألة المطالبة بالمبلغ المتبقي. رمضان الليبي يقول عندي ابني دائما يلعب لعبة الببجي هذه وغيرها، يقول يعني هو يتابع البرنامج يريد نصيحة منك. أخوي رمضان بارك الله فيك، أنا أنصح ابنك الله يبارك فيه ويحفظه ويقرأ عينك بصلاحه، يراجع مقطع لي أنا حول هذه اللعبة تكلمت فيه ومنتشر، يعني لو دخل على محركات البحث وطلب يعني كتب سيخرج له جواب مطول حول هذه القضية. فيعني اختصارا للوقت لأن الوقت يداهمني، فأنا أنصحك يا أخي رمضان أنت وله ابحثوا عن هذا المقطع، وأنا تكلمت فيه كلام طويل، لكن هذا ما يمنع نزولا عند رغبتك أني أوجه له نصيحة. يا ابني الفاضل بارك الله فيك، أرضي والدك فإن رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، ووالدك لم يأمرك بمعصية إنما أمرك بطاعة، ووالدك لم ينهك عن شيء هو من ضروريات الحياة ولا من واجبات الحياة ولا هو ذا قيمة. هذه الألعاب تقطيع للوقت وتدمير للأعصاب وأيضا إتلاف للجوارح والحواس وكذا، وأعظم من ذلك فساد العقيدة اللي موجود في المقطع اللي بتشوفه إن شاء الله وتتابعه بعدما سألت واستقصيت وأخبروني عن طبيعة هذه اللعبة. والوالد ما أعتقد أنه يمنعك أن تمارس الألعاب البدنية من السباحة أو ركوب الخيل أو مثلا حتى الألعاب الرياضية هذه الموجودة التي ليس فيها مفاسد وشيء من هذا القبيل، ما يمنعك، لكن يمنعك لأنه يرى بأن هذا فيه مفسدة وهذا فيه مضرة عليك. بارك الله فيك ورضي عنك. رمضان طبعا يقول بأنه استمع إلى جوابي فيما يتعلق بالمسلسلات، طبعا هو الأخت كريمة أيضا بالأمس يعني يستدركون. أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني الإنسان لما طالب العلم لما يتكلم يتكلم بعلم، فنحن نقول الأصل الحل والجواز والإباحة، وأيضا نبين إذا كان هناك مفاسد. أنا ذكرت في جوابي إذا كان هناك يعني تفويت لحق الله عز وجل من تضيع الصلوات قلنا لا يجوز، إذا كانت هذه الأشياء تجلب البغضاء والشحناء وتجلب قضية شيء من هذا القبيل قلنا لا يجوز. هذا بالعموم. إذا كان والله فيها مناظر يعني يحرم على الإنسان أن يراها في الواقع كذلك يراها في العالم الافتراضي، هذا نستثنيه دائما بارك الله فيك. وإلا الأصل الإنسان يجوز له أن يمارس اللهو البريء، ينظر إلى الأشياء المباحة مثل ما نظرت عائشة، أنا أتيت بدليل سمح لها النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لها أن تنظر إلى الحبشة وهم يزفنون في المسجد، ومعلوم يعني تلك الرقصات الشعبية وما تشتمل عليه من ظهور بعض يعني أعضاء جسم الإنسان وكذا من القفز ويعني اللعب بالحراب والدرق كما جاء في الحديث. فالاعتدال مهم يا أخي الفاضل بارك الله فيك، والإنسان هو خصيم نفسه. يعني بعض الناس الآن إذا رأى الحرام يعني يحتاج أحد يفتيه ويقول له جائز مثلا، شوف الحرام يعرف أن هذا حرام، يعرف أن هذا حرام. فنتكلم على الأصل ونذكر المستثنيات. بارك الله فيك يا رمضان. أم خالد من العراق تقول قبل 43 سنة ما يعني حصل جماع بينه وبين زوجه، تقول وزوجي ما كان يصلي ولا يصوم، يصوم أحيانا، تقول ما العمل؟ أختي أم خالد بارك الله فيك، بالنسبة لي الجماع مفسد من مفسدات الصيام، بل هو أعظم مفسدات الصيام، وذلك لما فيه من الكفارة المغلظة، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ومعلوم عند جميع المسلمين عربهم وعجمهم حضرهم وبدويهم عالمهم وجاهلهم أن الجماع محرم، لكن ممكن يجهلون الكفارة، ولذلك ما في مسلم فيما يظهر أن يقول أنا ما أعرف بأن الجماع في نهار رمضان غير مفطر، لا الجميع يعلم، ما في أبدا، حتى اللي يعيش في الجبل واللي يعيش في السهل والمتعلم وغير المتعلم كلهم يعرفون هذا. ممكن تخفى عليهم الكفارة، نعم صحيح. لذلك أخت الفاضلة السؤال لك، هل زوجك أجبرك أكرهك هددك مثلا؟ إذا قلتي لي نعم ما عليك شيء، إذا قلتي لي لا هو ما هددني ولا غصبني ولا أكرهني ولا يعني فعل شيء، ولكن دعاني فاستجبت. عليك الكفارة، عليك الكفارة. الآن أنت قلتي لي قبل قليل بأنك قادر على صيام شهرين متتابعين في الشتاء القادم إن شاء الله، النهار قصير والجو بارد، تصومين شهرين متتابعين. زوجك مصيبته مصيبة، ليست المصيبة في الجماع، مصيبة في ترك الصلاة، هذه أعظم مصيبة واقع فيها زوجك. ما أدري عاد هو عايش ولا مبعايش، إذا عايش يتوب إلى الله ويستغفر الله ويعود إلى الله سبحانه وتعالى ويندم على ما فات. هل عليه كفارة أم لا؟ في فريق من أهل العلم يقولون نعم، لأن لا إله إلا الله تعصمه ويأتي بالكفارة. في فريق من أهل العلم يقول لا، ما يعني ما تلزم الكفارة. لماذا؟ لأنه واقع في مصيبة أعظم من هذه وهي ترك الصلاة، نعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. رنا من العراق تقول كانت بعيدة عن الله كل البعد وهداها الله عز وجل من سنتين تقريبا، تقول هداني ربي إلى دعاء التزمت دائما، تقول هذا الدعاء لو أخبرت به قريباتي يمكن يضحكون علي، هل هذا إلهام من الله؟ يا رنا من العراق بارك الله فيك، أولا أبارك لك ما أبارك لك توفيق الله عز وجل لك وهدايته لك، وهذه والله من أعظم النعم. والله عز وجل إذا أحب عبدا هداه، قال جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. فأحمد الله واشكر الله، ولذلك من أعظم النعم التي يعني التي أنعم الله بها عليك وتتقزم أمام كل أموال الدنيا وكل أمور الدنيا نعمة الإيمان والهداية إلى طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بارك الله فيك، اعلمي يا رنا أنك أنت الآن لست في منأى عن الشيطان ولست في معزل عن الشيطان، الشيطان كان مرتاح منك في الفترة الزمنية السابقة، الآن أنت دوخت الشيطان وازعجت الشيطان من سنتين والشيطان تعبان منك. ليش؟ لأنك اهتديتي، تركت السفور وتركت كذا وتركت كذا، وهذا هذا هذا يرضي الرحمن نعم، لكن الشيطان لا ما يرضي، فيشتغل عليك، يأتيك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك كما قال تعالى عنه، ويزين لك ويوسوس لك ويأتيك من هنا ومن هناك، فاحذري واحرصي. يمكن ما يستطيع يرجعك إلى المربع الأول إلى الفترة الزمنية السابقة، لكن ممكن يأتيك من الدين، ممكن يأتيك من الدين الوسواس مثلا، يوسوس لك، يأتيك بأشياء مثلا في المنام وتعتقدين بأنك أصبحت الآن يعني في مرتبة كذا، وتحاولين تزكي نفسك. احذري مداخل الشيطان واحذري مسارب إبليس، فإن له مسارب وطرق ويشم قلب العبد، واضح؟ فاحذري واعتصمي بالله وأكثري من استعاذة بالله، وحصي على الفرائض والعبادات، واطلب العلم الشرعي. ما دام أنت ولله الحمد وقفتي على الطريق اطلب العلم الشرعي، فإن العلم أكبر حصانة وضمانة بإذن الله الإنسان بإذن الله للإنسان اللي تتحطم عليها وساوس الشيطان. المسألة الأخرى، والله إذا ألهمك الله عز وجل دعاء وأنت طبعا ما أخبرتينا بهذا الدعاء، ولو أخبرتينا قلنا لك يمكن صحيح أو غير صحيح، لكن عموما تقول والله ألهمنا الله دعاء وأدعو به دائما وأشوف لله الحمد أثر هذا الدعاء، احمد الله عز وجل ألهمك الله، هذا مو بوحي من جبريل، انتبهي، هذا الله عز وجل هداك ودلك وأرشدك على هذا الدعاء. إلزمي مثلا، اللهم يا رب ارزقني انشراح الصدر وطمأنينة القلب وراحة البال، طيب تجدين هذا في نفسك. اللهم يا رب ارزقني قيام الليل على الدوام، وتشوفين ما شاء الله تقومين الليل دائما بساعة وبغير ساعة، بتوقيت وبغير توقيت، هذا توفيق من الله عز وجل. اللهم يا رب ارزقني كذا، ما فيها شيء، بالعكس. طيب تقولين والله لو كلمت فيها قريباتي يضحكون علي، لا تخبرين قريباتك، لا تخبرين قريباتك، اتركي هذا بينك وبين ربك جل وعلا وتقدس، واضح؟ المسألة الأخرى يا رنا بارك الله فيك، تحرصين على قضية أنك ما تخبرين الناس بعملك، اجعلي خبيئة بينك وبين الله عز وجل ولا تخبرين الناس، دلك الله وهداك، قل الحمد لله على الهداية، واسأل الله عز وجل الثبات. لكن أنا أرجع وأقول الدعاء هذا، الدعاء إذا كان سالم من المفردات الشركية ومن العبارات المبتدعة والتي ليس فيها شيء الحمد لله رب العالمين ما في بأس، مثل ما ذكرت اللهم ارزقني قيام الليل، ارزقني النجاة، ارزقني الزوج الصالح مثلا، ارزقني رضا الوالدين، ارزقني كذا وكذا، تشوفين هذا في حياتك، هذه دلالة على أن الله تعالى استجاب لك، بارك الله فيك. رنا من العراق تقول عمتي عندها يعني ولد معاق مريض، تقول الراتب ينزل باسمي أنا وهو لها، وعلى أساس أني أنا ساكنة معهم والواقع بأني ساكنة بعيدة عنهم، تقول أنا أشعر بأن هذا يعني فيه غش وتدليس وكذب، وتقول أخذت أحيانا من هذا الراتب شيء بعلم العمة، ما حكم ذلك؟ يا رنا بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الراتب حق لهذا المعاق، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا لمصلحة المعاق في مسألة الضروريات والحاجيات، وللأم اللي هي عمتك أن تأخذ الشيء الذي ترى بأنه يعني ما يجحف بهذا المبلغ ولا يقضي عليه، وإنما هي بسبب يعني حرصها على ابنها وخدمتها لابنها وكذا وهي تحتاج إلى هذا المبلغ، نعم، أما أنت لا يجوز، ولا تجعلي من كون المبلغ ينزل باسمك أنه حلال لك، انتبهي، يعني الحرام حرام يبقى حرام، الحرام يبقى حرام والحلال يبقى حلال، واضح؟ لكن الإنسان يقول والله ما دام وقع في يدي أصبح حلال لي، لا ما يجوز، والمبلغ اللي أخذته يجب أنك ترجعينه حتى لو قالت عمتك خذيه، فأنت متفضلة أصلا لك الأجر، وإذا كنت أنت كذبت على الدولة أو على الحكومة وقلت والله أنا ساكنة معهم حطوا باسم، ما يجوز، عدل الوضع وصحح الوضع، وأنت إنسانة صالحة هداك الله عز وجل، روحي وصحح الوضع، قولي أنا الآن حط المبلغ باسم فلانة والدة المريض وهذا، إلا إذا كان ترين بأن وضع المبلغ عندك يحافظ عليه، وأنه لو ذهب إلى حساب عمتك أو جيب عمتك ممكن يتسلط عليه أولادها الآخرين أو إخوانها أو أحد يتسلط عليه ويعني ممكن يأخذه، ممكن في هذه الحالة للمصلحة الراجح. رنا من العراق تقول أنا عندي مبلغ أشغل، أحيانا أشتري دابة مثل البقرة وأقول للشخص مثلا سعرها مليون لكن أبيعك إياها 1,300,000 بعد 3 أشهر، هذا يجوز؟ نعم يجوز، يجوز للإنسان أن يبيع بالتقسيط كما أنه يجوز أن يبيع بالكاش، فتقول لي له مثلا هذا سعرها 1,100,000 الآن لكن بعد 3 أشهر 5 أشهر أبيعك إياها 1,300,000، تدفعها لي وعدة كاملة مثل ما يقول وعدة موعد ويدفع كامل، أو على أقساط كل شهر مثلا 500,000 حتى يسدد، ما في بأس في هذا يا رنا. رنا سألت تقول عندها أخو أخ عاق والعياذ بالله، تقول يعني شديد على أمي وشديد علي ويتلفظ بألفاظ سيئة ويعني نهابه وشيء من هذا القبيل، عمره 33 سنة. رنا بارك الله فيك، أنت قلت بأن لديك أخ عاق والعياذ بالله وليس في البيت إلا أنت وأمك وبقية أخواتك تزوجوا، هذا الولد يعني قاسي على أمه وشديد عليها، هذا والعياذ بالله واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، يحتاج من يذكره بالله ويخوفه بالله، وأكيد هذا الولد ما قسى قلبه بمثل هذه الصورة الفجة الفاضحة، ولا تصحر صدره ولا ماتت مشاعره تجاه أمه إلا بسبب أن علاقته بربه سيئة، أكيد تارك للصلاة والعياذ بالله، لأن المصلين ما يصدر منهم هذا الشيء، أكيد بعيد عن ذكر الله، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ولذلك واجب على هذا الولد أن يعود إلى الله وأن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يتقرب إلى الله عز وجل حتى لا يلقى الله عز وجل وهو على هذه الحالة، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وبالمناسبة هو الآن يعيش تحت سخطة الله ولعن الله وبأس الله عز وجل الذي ينزله على 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 مثل هذا الجنس من البشر، يقول جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أكبر الكبائر ذكر العقوق، نسأل الله العافية والسلام، فذكروا بالله وخوفوا بالله، وممكن تأتون بشخص من خارج البيت إمام الجامع طالب علم داعية إمام عالم يذكره يخوفه بالله عز وجل، يدعوه أولا إلى أن يصلح ما بينه وبين الله، إذا أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. سامحيني يرانا لأني وقت البرنامج أنت كان بودي أستفيض والله في مثل هذا الأمر، لكن يكفي ما ذكرت. أبو عبد الرحمن من قطر وسامي من السعودية، طبعا سامي أنت جماعتك سلم عليهم إن شاء الله بكرة ويمكن يستفيدون إن شاء الله يعني قهوة ثانية عندك ويسمعون الجواب لأن وقت البرنامج انتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.